وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نتم دروس الليل، ونحن في دروس المغني و المغني وأيضا الرجال البخاري. سامحونا على إتعابكم، طيب الله أفعالكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة قول سبحان ربي الأعلى ثلاثا في السجود. نعم، قال مسألة، قال: ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وإن قال مرة أجزأه. الحكم في هذا التسبيح كالحكم في تسبيح الركوع على ما قلنا وسبق وتكلمنا عليه. والأصل فيه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، لما نزلت الآيات سبح اسم ربك الأعلى، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. جزاكم الله خيرا من الأبرار. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدنى. رضي الله عنكم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. رواهن ابن ماجه وابو داود، ولم يقل ثلاث مرات، لكن كان يقول سبحان ربي الأعلى. نعم. قال: فصل. الزيادة على سبحان ربي الأعلى في السجود فصل. وإن زاد دعاء مأثورا أو ذكرا، مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال علي: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد هو ساجد: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رواهما سعيد بن منصور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. وهذا رواه مسلم. ولأن النبي قاله في سجوده، وقد قال أيضا: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيكثر من الدعاء. قال القاضي: لا تستحب الزيادة على سبحان ربي الأعلى في الفرض وفي التطوع روايتان، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سوى الأمر بالتسبيح. الحق أنه لأنه أقرب ما يكون ربه في هذه الحال، فالدعاء أولى له. رضي الله عنك محمد، أحسن الله عليك وإسلام سلام الله وبركاته. والسنة أحق أن تتبع، والسنة أحق أن تتبع، وقد ورد السنة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي أحق أن تتبع. وهذا قاله أيضا ابن خدامة في هذا الباب بعدما نقل عن القاضي، قال: والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، والأمر بالتسبيح لا ينفي الأمر بغيره، كما أن أمره بالتشهد في الصلاة لم ينفي كون الدعاء مشروعا، ولو ساغ كون الأمر بالشيء نافيا لغيره لكان الأمر بالدعاء نافيا للتسبيح لصحة الأمر به وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له فيه. دائما الذي ينظر إلى السنة يعلم أنه يعني أنه يرتقي بها ارتقاء عظيما. قال مسألة: وإذا قضى سجوده رفع رأسه مكبرا وجلس واعتدل. مسألة: قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني إذا قضى سجوده رفع رأسه مكبرا وجلس واعتدل، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفعه وانتهاءه مع انتهائه، وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب. بل هو ركن من أركان الصلاة، ولأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبهذا قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة: ليس بواجب، بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه ثم مثل حد السيف، لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين، فلم تكن واجبة كجلسة التشهد الأول. وهذا عجيب جدا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسيء في صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. هذا ركن من الأركان، هذا ركن من أركان الصلاة، ليس واجبا. الصوت فيه ضعف. طب ماذا افعل؟ يعني ممكن يكون من النت عندكم. الان الصوت كيف الان؟ طيب الصوت كيف الان؟ كيف الصوت الان؟ كيف الصوت الآن؟ أريد إجابة. الآن جيد، الحمد لله. قلنا بأن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولم ينقل أنه أخل به. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، ولأنه رفع واجب، فكان الاعتدال عنه واجب كالرفع من السجدة الأخيرة. ولا يسلم لهم أن جلسة التشهد غير واجبة، بل هي واجبة أيضا. عامة الجلوس بين السجدتين فعله النبي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا بيان للواجب، وبيان الواجب واجب، وقد أمر به المسيء، وقال: ثم اجلس حتى تعتدل أو تطمئن جالسا. مسألة: والجلوس بين السجدتين مفترشا. عليكم السلام ورحمة الله. منار، كيف أخبارك؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا، ما تتحركي أيتها اللؤلؤة المكنونة، لا ما تتحركي الآن حتى نأذن لك، لا تفعلي. مسألة: الجلوس بين السجدتين مفترشا، فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. والسنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا، كما أن التشهد الأوسط يكون مفترشا لأنه بيستعد للقيام، فالافتراش هو الأنسب في هذه الهيئة. هو يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة. قال أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجدا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عائشة: كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا كله في التشهد الأوسط وأيضا في بين الجلستين، بين السجدتين آسف. ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة، ومعنى أن يثنيها نحو القبلة. قال: أصلا تفقدت أبا عبد الله فرأيت يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة. وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نعلم إذا جلسنا في صلاتنا أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه، فإن كانت إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها. وعن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى واستقبال بالأصابع، يعني هو يستقبل بالأصابع القبلة وينصب هكذا يجلس عليها مفترشا، واليمنى تنصب هكذا الأصابع إلى القبلة مفرجة. وقال النافع: كان ابن عمر إذا استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه. فصل: والإقاع على القدمين في السجود. طبعا إقاعان، إقاع منهي عنه وإقاع هو سنة، إقاع منهي عنه وإقاع هو سنة. الإقاع المنهي عنه إقاع كإقاع الكلب، حفظكم ربي يا منار، أحسن الله عليك، فضل عنك يا ندى، أحسن الله عليك. لا، ما في صوت عندكم بقى أنتم الآن، الصوت ما زال فيه شيء؟ ماذا أفعل؟ الصوت مكاين يا أبا أيوب، مغربي أنت؟ طيب الآن عشان بس نبدأ الصوت الآن كيف؟ من عندي أنا؟ كيف من عندي أنا؟ والآن كيف الصوت؟ ردناك أنفس ذكية، أحسن الله عليك، جيد الآن الحمد لله، ماشي واضح، منار القوة واضح جيد. فصل: الإيقاع على القدمين في السجود. فصل: ويكره الإيقاع وهو يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، على المقعدة يعني، بهذا وصفه أحمد. قال وعيد: هذا قول أهل الحديث، والإيقاع عند العرب جلوس الرجل على اليتيه، نعم هذا غير مقال. وقال يجلس على عقبيه، آسف، لكن عند العرب هو إلقاء عند العرب جلوس الرجل على يتيه ناصبا فخذيه مثل إلقاء الكلب والسبع. هذا هو الذي قالها العلماء فيه أنه يعني منهي عنه. ولا أعلم أحدا قال باستحباب الإلقاء على هذه الصفة، فأما الأول فكره علي وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. وفعله ابن عمر وقال لا تقتضوا بي فإني قد كبرت كبرت فإني قد كبرت. وقد نقل مهنا عن أحمد أنه قال لا أفعله ولا عيب عن من فعله. وقال العبادلة كانوا يفعلون. وقال طاووس رأيت العبادلة يفعلون ابن عمر ابن عباس وابن الزبير. طبعا ابن عباس بهذا الإقعاء هو أن ينصب الرجلين هكذا مضمومتين ويجلس على عقبه. قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي سنة. قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال هي سنة نبيك. رواه مسلم. طبعا هذا ابن عباس يقول بذلك هذا الإقعاء بين السجدتين غير إقعاء اللي هو إقعاء الكلب، هذا غير، ليس هو الإقعاء المذموم في هذا الباب. الإقعاء الذي وصفه ابن عباس بأنه يرفع يعني يضم الرجلين منصوبتين ويجلس عليهما على عقبه. عليكم السلام وبركاته. قال ولنا ما روى الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين. وعن أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. رواهما ابن ماجه. طبعا عائشة أيضا قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وفي صفة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. نعم، وهذه الأحاديث أكثر وأصح فتكون أولى. وأما ابن عمر فإنه كان يفعل ذلك لكبره ويقول لا تقتدوا بي. والقول بين السجدتين كما سأل الأخ الآن، والقول بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها ثلاثا. المستحب عند أبي عبد الله أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر ذلك مرارا. والواجب منه مرة أدنى الكمال ثلاث، والكمال منه مثل الكمال في تسبيح الركوع والسجود على ما مضى في اختلاف الروايتين. واختلاف أهل العلم مثل ما ذكرنا في تسبيح الركوع والسجود. والحق أن نقول أن أدناها أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرة واحدة، وأفضلها يقول ثلاثا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. والأصل في هذا ما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. احتج به أحمد رواه النسائي وابن ماجه. وروي عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله يقول في السجد بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. سواء قال هذا أو قال هذا فهو كله سنة، والأولى أن يبدأ بهذا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. إلا أنه قال في صلاة الليل إن قال وإن قال رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لنا مكان رب اغفر لي. مسألة، فإذا فرغ من الجلسة بين السجدتين ثم يكبر ويخر ساجدا. وجملته أنه إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين سجد سجدة أخرى على صفة السجدة الأولى، وهي واجبة بل هي ركن من أركان الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين، وبالإجماع أن هذا السجود ركن من أركان الصلاة. ثم قال فصل شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع وغيرها، هذه تكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نفع الله بكم. لو هناك أسئلة تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه هيئة الصلاة، فلو كان هناك أسئلة فتفضلوا. رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله لكم محمد. رضي الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، وشكر الله لك إحسانك وبرك. كيف الجدة؟ ثلاثا أدنى الكمال. الأمر من عندكم، لأنه عندهم قوي أكثر من واحد قال أنه جيدة، يعني الصوت جيد. مس المصحف المتوضئ الفعل لا يوجد دليل صريح من السنة، بل وجد الدليل الصريح من السنة لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث قال ابن عبد البر قد أغنت شهرته عن البحث في إسناده، متى تقولون؟ لا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مع أنه سيد الخلق أجمعين. نعم، حديث سورة الملك يصح، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يقرأ أربع ومنها سورة الملك. ممتاز. إذا نبقي ما تمشي يا سمراء، ما تمشي. بالنسبة للمشمس كل الأحاديث فيه موضوع، هل يبقى الأمر متعلق بالطب فقط؟ نعم يا منار، وحتى في الطب أصلا ما في تأثير. لا، الحديث ليس بضعيف، الحديث قلت ابن عبد البر قال أغنت شهرته في البحث عن إسناده، فهو حديث صحيح، والألباني صححه. أمام صليت خلفه المغرب فقال تباعده، غفر الله له، لابد أن يتعلم، ليس له أن يقول ذلك. طب أرسلوا الأسئلة أنا أجيب عنها حتى ندخل في رجال البخاري.